درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. الدرس 72.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هات الداء والدواء، أيهما يعني أعظم في هذين الاسمين، الداء والدواء أم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أيهما أعظم؟ ثاني هذا الجواب، جواب الكافي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الدرس في هذه الليلة له أهمية، كل الدروس في الكتاب في غاية الأهمية، ولكن بعضها يعني تحتاج إلى اهتمام أكثر وأكثر. قال رحمه الله وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص. إيش سمعتم؟ إيش قال ابن القيم؟ وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص. الأولى أو أحدها القتل، فيه أشنع القتلات، وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة، يعني خففه في باب الزنا، قال عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنات رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم منكم ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما تقومون، أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر بحد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله، وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرذال، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه، ولا يستنكر هذا الأمر، فهو مستقر عندما شاء الله من أشباه الأنعام، ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير أكثره عن ناقص العقول كالخدام والنساء. وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ينفر النفوس منه وفيها شهوة غالبة له، فتصور ذلك لنفسها فيقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. وهذا كله من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن يقوم به قوة قيام، قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه في أمره وفي رحمته. من يعد علينا هذين الأمرين باختصار؟ من يعد علينا؟ قد ذكرنا أو ذكر ثلاثة أشياء، ذكرنا ثنتين، من يذكرهما؟ الأولى القتل فيه أشنع أنواع القتل، لأنه كما سمعتم بالرجم، لأنه بالرجم بالحجارة حتى يموت، بخلاف القصاص يعني ضربة بالسيف وانتهى، أو رصاصة على القلب وانتهى الأمر. والثاني ذكر أن الله حذر أن تأخذ الناس رأفة في من يقع منه الزنا، عياذا بالله، من باب أولى ألا تقع رأفة في من يقع منه فاحشة اللواط، لأن فاحشة اللواط أشد قبحا وأكبر فجورا وأعظم خباثة وإفسادا في الأرض. الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف بالحجارة. ايش سمعتم؟ من سيقول؟ قم يا عبد الرحمن. بارك الله فيك، هذه فائدة مهمة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى. إيش سمعت يا ولد؟ عند ذاك الذي على العمود. إيش سمعت يا بني؟ قم. ولأن يقتل منه الذي يعمل به عمل قوم لوط، الذي يعمل به فاحشة اللواط. قال ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، يعني لو جاءه شخص يراوده أن يفعل به، فلو قتله أهون من أن يطالبه بأن يفعل به ويفعل به ذلك، لأن المطلوب فيه، لأن الأمر في هذا أمر لا يطاق سماع أن يقول شخص لشخص يريد أن يفعل به هذا، لا يطاق سماع الكلام، ولا يقبل بحال الشخص يقوم يدافع عن نفسه بما يستطيع، ولا يقبل هذا الكلام إن كان ضعيفا لا يستطيع، ذهب يشتكي إلى أبيه أو إلى من ينصره ويدفع عنه هذا المعتدي الغاشم. قال فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح، لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماوية الحياة من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه. وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن، نعوذ بالله. وفي عصرنا هذا وجدت هذه الدعوة التي لا أشنع منها ولا أفجر منها ولا أخبت منها ولا أفسق منها، وهي دعوة تزويج الرجل بالرجل كما تزوج المرأة، يخطب الرجل كما تخطب المرأة، ويعقد عليه كما يعقد على المرأة، ويزف إلى الرجل كما تزف المرأة. المهم شيء ما قد وقع على مر التاريخ، حتى إن قوم لوط الذين فعل الله بهم ما أخبرنا في كتابه لم يصلوا إلى هذا، فكان معهم نوادي وكانوا يجلسون على الطرقات يتخطفون بعض المارين من أجل أن يفعلوا بهم فاحشة اللواط، ولم يكن عندهم أمر التزويج، وأن لهذا العمل حكم الزواج في الأنظمة والقوانين وفي الإباحة والاستباحة وفي الإعلان وفي إلى غير ذلك. وبالنسبة لعمل قوم لوط، قد جاء من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، لا سيما في هذا العصر، لا سيما في هذا العصر الذي وجدت الدعوة إليه من قبل الدول التي تعتبر نفسها متزعمة للعالم. فلما يأتي من قبل هؤلاء فهنالك بعد الدول هذه وبعد يعني الكفار الذين يميلون إلى هذه الجرائم، كما قال رسول حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، فهنالك الآن من المسلمين من يتمنى أن يكون ما يوجد في بعض الدول الكافرة من الإباحة المطلقة في تزويج الرجل الرجل وانتشار ذلك وإشاعة ذلك وإعطاء من يسلكون هذا المسلك الحماية والرعاية والأموال وكذا وإلى آخره، يتمنى أن يكون هذا في بلاد المسلمين. نعوذ بالله من انتكاس العقول ونعوذ بالله من فساد الفطر. هؤلاء ممن فسدت فطرهم وانتكست عقولهم وذهب حياؤهم، نعوذ بالله. وجاء حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من وجدتم يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث منهم من حسنه ومنهم من صححه ومنهم من ضعفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الأدلة الواردة في القرآن وفي السنة في أن يعني هذا الصنف ما لهم إلا هكذا، ما لهم إلا هكذا. قال: وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين، سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور من أن النبي قال لا يدخل الجنة ولد زانية أو زنا، فإن كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب لا في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث، وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدا، لأنه مخلوق من نطفة خبيثة، وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام؟ اسمعوا يا طلبة العلم، من أجل أن تحذروا الناس وأن تعرفوا الناس بالأخطار والأضرار. قالوا: والمفعول به شر من ولد الزنا وأخزى وأخبث وأوقح. من يعد علينا هذه اللفظة؟ من يعد علينا هذه الألفاظ؟ من رفع يده من هناك؟ من هناك؟ من هناك؟ أحد يستطيع من هناك؟ أحد يستطيع من هناك؟ قم قم يا خيار.
قال ابن القيم رحمه الله: والمفعول به أخبث شر من ولد الزنا وأخبث
وأخزى وأخبث وأوقح. بارك الله فيك. من يعيدها علينا؟ من يعيدها علينا من هناك؟ الذي عند الجدار يقوم. والمفعول به، نعم،
المفعول به
يعني عمل قوم له.
والمفعول به شر من ولد الزنا وأخبث وأخزى وأقبح
وأوقح.
أوقح.
بارك الله فيك. قال: وهو جدير أن لا يوفق لخير وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض ما يفسده عقوبة له، وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا لعمل صالح ولا لتوبة نصوح. الكلام هذا الأخير عند أولئك، من يقوم منها هناك؟ من يقوم يأتي بهذا الكلام عندما قال ولا يوفق إلى آخره؟ من يقوم من هناك؟ من يقوم من هناك؟ من يقوم من هنا؟ قم. الذي قرب الجدار، الذي بقرب الجدار. ولا لتوبة نصوح. انظروا على عقوبات، على عقوبات. لو علم المسلمون بهذه العقوبات لكانوا أشد استنكارا، يعني أكثر، ولهم مستنكرون لما يدعى إليه الآن من تزويج الرجل الرجل، نعوذ بالله. لا إله إلا الله. المهم ذكر الذهبي رحمه الله في الكبائر عن علي بن أبي طالب أنه قال: من أمكن من نفسه طائعا، يعني يعمل بعمل قوم لوط، حتى يؤتى ألقى الله عليه شهوة النساء، ألقى الله عليه شهوة النساء وجعله شيطانا، وجعله شيطانا رجيما في قبره إلى يوم القيامة. وذكر الدوري عن ابن عباس أنه سئل: ما حد اللوط؟ قال: أن ينظر إلى أعلى بنا، إلى أعلى بنا في القرية، فيرمى به منكسا، يتبع بالحجارة، يتبع بالحجارة. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لو أن لوطيا اغتسل بكل قطرة من ماء السماء لقي الله غير طاهر، لقي الله غير طاهر. أمور كما سمعتم نخشى أن بعض المسلمين لا سيما الشباب الذين يقلدون الأعداء ويدخلون في الأجحار التي يدخلون فيها أنهم يسعون إلى هذا المنكر العظيم والإجرام الخبيث، عياذا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ها؟ الذي يفعل به ماذا؟ لو زوجة تروح عند أهلها، تروح عند أهلها، هذا ما يصلح، رجل ما يصلح، خلاص ذهبت الرجولة منه، قتل الرجولة، قتل الرجولة. سأقرأ عليكم شيء من كلام في مسائل اللواط، هذه إحدى ملازم سورة الأعراف، ذكرت عندها عدة مسائل في شأن اللواط. لا إله إلا الله. قال ابن الفرس رحمه الله: ولا خلاف بين الأمة في تحريم هذا الفعل، يعني اللواط. ثم النقولات هنا، ومنها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: اللواط حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأكثر المشركين، لم يستحله إلا قوم لوط وبعض الزنادقة من بقية الطوائف. وفي عصرنا استحل علنا ورسميا من قبل بعض الدول، وقام بعض رؤساء وكبار بعض الدول بالدعوة إليه علنا، وهذا شيء لم تتبناه أي دولة، شيء لم تتبناه أي دولة على مر التاريخ عياذا بالله. فهي نكسة، وأي نكسة على هذه الدول التي سعت هذا المسعى الخائب. والنقولات هنا كثيرة، نقولات كثيرة، اكتفينا بهذا. هذا ما يتعلق ب يعني حكم للمسألة. أما ما يتعلق بقتله، بقتل فاعل فاحشة اللواط، فالكلام هنا النقولات كثيرة جدا، ومنها أن شيخ الإسلام قال: اتفق الصحابة على قتلهما جميعا، الفاعل والمفعول به، لكن تنوعوا في صفة القتل، فبعضهم قال يرجم، وبعضهم قال يرمى به من أعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة، وهذا الذي صح عن ابن عباس. وقال بعضهم يحرق بالنار، يحرق بالنار، إلى آخر ما ذكر رحمه الله، إلى أن قال: ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان، بكرين كان أو ثيبين، حرين كان أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا للآخر. يعني لو حصل هذا كما سمع يعني من السيد ورقيقه والعبد الذي يعني تحت سيادته. ونقولاتنا كثيرة جدا جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت اشتملت النقولات السابقة على الآتي: إجماع الصحابة على قتل مرتكب فحشة اللواط البالغ كان بكرا أم ثيبا، أجمعت الصحابة على أن فاحشة اللواط أغلظ من فاحشة الزنا لما فيه من انتهاك الرجولة، وكفى بهذه غلظة لأنها قتل المفعول به معنويا ولما في ذلك من المفاسد الأخر التي تقع في الأرض. ثلاثة، اختلف الصحابة في كيفية قتل فاعل اللواط، واختلاف مشهور في ثلاث كيفيات: الأولى أن يحرق بالنار، الثاني أن يرمى من مكان شاهق ويتبع بالحجارة، الثالث أن يرجم بالحجارة، وهذا قول جمهور الفقهاء وهو أخف الأنواع الثلاثة. وهذا الاختلاف لا يعين حد قتله، بل قتله متعين على ولاة الأمور، وأما القول بتعزيره فقط فهذا قول مخالف للقرآن والسنة والإجماع والعقل، لأن هذه الجريمة لا بد من عقوبة زاجرة إلى آخر الكلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: والتحقيق في المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء الذي هو الوقوع في فاحشة اللواط، إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحة وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته حسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه من المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل الأنبياء وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك فلا تقصر عن محو هذا الذنب. وما قاله ابن القيم تفصيل حسن، لأن بعض الناس يقع في هذه الجريمة من باب الخدع له لا من باب أنه يريد ذلك، فإذا عرف ما وقع فيه وقام في قلبه أنه قد قتل، أنه قد قتل بهذا الفعل، فيسعى في إحياء نفسه بالتوبة إلى الله والإقبال على الله والمحاربة لهذا والتجنب لهذا الأمر إلى آخره والانتقام ممن فعل به ذلك إن كان يستطيع، فيرجى له قبول التوبة منه إذا صحت وقبلت عند الله. قال: وقد استقرت حكمة الله به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة، يعني من تابوا إلى الله التوبة بشروطها، بشروطها التي يرجى قبولها. قال: وأما مفعول به كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح ولا لاستدراك ما فات ولا أحيا ما أمات ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله، فإنه سبحانه يعاقب على السيئات بسيئة أخرى فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الإشبيلي: واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرقا وأبوابا، أعظمها الإكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والجرأة على معاصي الله، ربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب، يعني غلب عليه أي الإصرار، صار مصرا على ذلك، لا يقبل نص ولا تحديد ولا زجر ولا يعتبر ولا شيء. قال وجانب من الإعراض ونصيب من الجراء والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبته، فلم تنفع فيه تذكرة ولا تنجع فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك، فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. الكلام كثير حول هذه الأشياء، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.
الثامن من شهر جماد الأولى لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار. www.ssh-imam.com